فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
عن أنس بن مالك روى بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال أبو داود مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة، وروى أيضا بإسناده ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق. وفي رواية عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة بن سعيد. نعم، يعني هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان، كان إذا وهو في المدينة أراد السفر، فإن أراد السفر قبل أن تزيغ الشمس ارتحل وأخر الظهر فجمعها مع العصر. نعم، وكان إذا ارتحل بعد إذا زالت الشمس صلى الظهر عنده يعني تماما ثم ارتحل. وهذا يعني احتج به من قال بأنه ليس هناك جمع تقديم، الجمع هنا جمع تأخير. وحديث معاذ يرد عليه، لأن معاذ بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بتبوك وكان نازلا وقدم العصر مع الظهر وصلهما معا، وقدم العشاء مع المغرب وصلهما معا. فقد روى إسحاق بن راهوي من هذا الحديث عن شباب بن سوار عن ليث عن عقيل عن الزهري عن أنس وفيه إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل أخرجه الإسماعيلي، وعلى من فراد إسحاق بذلك عن شباب بن سوار. ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق أيضا وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان والإسناد صحيح. وهذا إذا كان في سفر. وأخرج الحاكم في الأربعين قال حدثنا محمد يعقوب والأصم، حدثنا محمد الإسحاق ابن إسحاق الصغاني وأحد شيوخ مسلم، حدثنا حسان بن عبد الله الوسطي عن مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركبه. وهذا سند صحيح كما قال الحافظ غيره. قال علائي هذا سند جيد. وفي رواية أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الإسماعيلي عن الحاكم وأبي نعيم سوء جمع التقديم من فعله ولا يتصور فيه الجمع السوري كما قال الأحناف. فقول جماهير أهل العلم على أن الجمع جمع حقيقي وليس جمعا سوريا، وهذه الروايات صحيحة كما قال الحافظ عنها. وقال ابن القيم اختلف في رواية الحاكم فمنهم من صححها ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة، والحاكم فأنه حكم بوضع. ثم ذكر كلام الحاكم في هذا الحديث ثم رد ابن القيم واختار أنه ليس موضوع وسكوت من حجر هنا ولازم أنه إسناد صحيح دل على أنه إسناد صحيح. والصحيح أن نقول يكفينا حديث معاذ هو الذي فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديما كما أنه جمع تأخيرا، جمع تقديما كما أنه جمع تأخيرا، وهذا الراجح الصحيح. وأما رواية المستخرج والإسماعيلي فإنه لا مقال فيها، ويؤيد صحة حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا وجمع تقديم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم من طريق حكم بن عتيبة عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال أنه في دليل على القصر والجمع في السفر وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع ونازل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى. وفي لفظ البخاري في باب السترة سترة الإمام سترة من خلفه من طريق عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبو جحيفة رضي الله عنه وأرضاه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهنا جمع تقديم. كل هذه أدلة كلها متوافقة متوافرة على جواز الجمع تقديم كجواز جمع التأخير. وإلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا ذهب جماهير الفقهاء والمحدثين، فقال بذلك الشافعي ومالك وأحمد، وأما الأوزاعي فقال بالتأخير دون التقديم. هو رواية عن مالك وأحمد اختاره ابن حزم الظاهري، وهذا ضعيف جدا، لأنه حتى تضعيف حديث أنس، فإن حديث معاذ ظاهر جدا بأن النبي في تبوك جمع تقديما وكما جمع تأخيرا. وأما قول أبو داود أنه ليس في جمع التقديم يعني حديث صحيح، بينا ثلاث أحاديث كلها صحيحة. وهنا في حديث غزو تبوك أنه كان إذا ارتحل قبل نزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع إلى العصر ويصليهما معا، وإذا ارتحل بعد نزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، وهذا حديث معاذ بن جبل. نعم تتفضل. في قول لم يروي هذا الحديث إلا قتيبة قال ابن دري وروى علي بن المدينة عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث، وحديث معاذ حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن ليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ. قال المنذري وذكر أبو سعد بن يونس الحافظ يحدث به إلى قتيبة قال إنه غلط فيه فغير بعض الأسماء، وأن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير. وذكر الحاكم أبو عبد الله أن الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون، وحكى عن البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد؟ قال: حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل. فقال: كتبته مع خالد مديني. قال البخاري: وكان خالد مديني يدخل الحديث على الشيوخ، هذا آخر كلام. وخالد هذا هو أبو الهيثم ابن القاسم المديني متروك الحديث. وفي التلخيص قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا أعرف من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث حديث. وأطنب الحاكم في علم الحديث بأن علة هذا الخبر فليراجع على أساس أنه أطال جدا في هذا الباب. أعلى ابن حزم أنه معنى عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل وأعرف له عنه رواية. أما ابن الملقن فقال إن ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل وأعرف له عنه رواية. قال ابن الملقن للحفاظ في هذا الحديث خمسة أقوال: أحدها أنه حسن غريب قاله الترمذي، وثانيها أنه محفوظ صحيح قال ابن حبان، ثالثا منكر قال ابو داود، رابعا منقطع قال ابن حزم، خامسا موضوع قال الحاكم. وأصل حديث أبو الطفيل في صحيح مسلم وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون. والحق في هذا الباب الغاية المنشودة هو أن الحديث صحيح وليس موضوعا كما قال الحاكم. فالحديث صحيح. طيب إذا أسرعت أنا سأبطئ الآن عشان تفهمني. الحديث قالوا فيه بأنه ضعيف لأن فيه انقطاع يزيد أبي حبيب عن أبي الطفيل، وقيل هو موضوع، والصحيح هذا كلام باطل لكلام الحاكم. والصحيح أن الحديث أصله في صحيح مسلم والحديث صحيح، والمسألة في الخلاف تتعلق بالحديث هي مسألة جمع التقديم. فالأوزاعي وغيره قالوا جمع التقديم غير وارد، لأن أبا داود قال ما في حديث صحة في جمع التقديم. والحق أن حديث أبي هريرة أو حديث معاذ بن جبل صحة في جمع التقديم، وأيضا حديث أبي جحيفة صحة في جمع التقديم. فتوافقت الأدلة على أنه في السفر يجمع تقديما أو يجمع تأخيرا له ذلك. أظن أن تكوني فهمت الآن يا سمراء الفوائد المستنبطة. سعة الشريعة، رحمة الله بالعباد أن يسر لهم مسائل الجمع تقديم وتأخير. عليكم السلام ورحمة الله. الفائدة الثالثة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. الآن لو في أسئلة تفضلوا، حتى لأننا على سفر الآن، فلو في أسئلة تفضلوا ونأخذ شعب الإيمان رضي الله عنه. هل الزكاة لبنت العم جائزة؟ لو ابن العم وما أحد ينفق عليها إلا هو لا يجوز، لكن في الظاهر هكذا أنها جائزة. اللهم أمين. هل في أسئلة أخرى؟ طيب إلى شعب الإيمان. فصل في ترتيل القرآن. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وراء المصنف بسندي وفي صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاتي بعامين، وكان يرتل السورة فيطولها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي رواية: رأيت رسول الله وهو ناقته على جمله وهو يسير وهو يقرأ سورة الفتح، أو من سورة الفتح قرأ علينا ويرجع، يعني يرجع الآية. حتى لو كان يجوز عليها الزكاة يجوز. وفي رواية: سألت أنسا عن قتادة، قال: سألت أنسا، كل هذا في الصحيح، سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. رواه البخاري ومسلم. وأيضا عن مسلمة قالت: كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويمد مدا. ولذلك لما سألت أم سلمة قالت: ما لكم ولصلاته، كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. قال: ونعتت قراءته، فقالت: فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا. وسنة أبي داود عن عبد الله بن عمرو رواه البهقي طبعا بسندي إلى أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. جاء رجل ابن عباس قال: إني رجل سريع القراءة، إني هضرم القرآن هضرمة. فقال ابن عباس: لأن أقرأ بسورة البقرة فأرتلها أحب إلي أن أقرأ القرآن كله هضرمة، يعني سريعا حذرا. هذا الباب فيه فضل ترتيل القرآن، هذا الباب فيه فضل ترتيل القرآن. وقد أمر الله به وقال: ورتل القرآن ترتيلا. ومن فوائد الترتيل هو الأدب عند القراءة، الأدب مع القرآن عند القراءة، نعم. والأدب أيضا يبقى يكون في الأدب، أدب مع القرآن عند القراءة، والثاني الأدب في التدبر، لأن التدبر التباطؤ عند القراءة يعني يجعل القلب مرتاحا في تدبر آية آية، فيتدبر الآية تلو الآية والآية تلو الآية يتدبرها. وتدبر القرآن يزيد القرآن حلاوة، ويزيد المرء أنسا بربه فيحب كلام الله جل في علاه. ومن أحب كلام الله فقد أحب الله جل في علاه، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته في السفر، وهذه أيضا فيها دلالة على جواز القراءة في السفر. وأيضا جواز الصلاة على الراحلة حيثما توجهت به أيضا في السفر. والمقصود منه المقصود الأصل منه هو ترتيل القرآن، هذا المقصود، المقصود هو ترتيل القرآن والتدبر في آياته، ولأن ترتيل القرآن، ولذلك يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل، وهذه الصفة السمة التي يرضاها الله جل وعلا، فإنه كلما رتل وكلما كان هادئا في القراءة، كلما تدبر وكلما تدبر، كلما أنس بالقرآن وكلما أنس بالقرآن، كلما أحب الرحمن وكلما أحب الرحمن ارتفع درجات عنده سبحانه جل في علاه. اللهم أمين ربنا، الله يرزقنا حفظ القرآن وحب القرآن وتطيل القرآن والعمل بالقرآن، ونسأل الله أن يغفر لنا التقصير في حبل نجاتنا، فحبل النجاة الحق هو القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأيضا فإن الله جل في علاه قال: وقد نزلنا عليكم في الكتاب، أن إذا سمع قال الله تعالى: نزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم أي عزكم وشرفكم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهنا لما جاء الرجل قال: إني سريع القراءة، قال له ابن عباس: لأن أقرأ سورة البقرة خير لي من أن أقرأ القرآن هزرما، يعني أختم القرآن حذرا، أقرأ سورة البقرة ترتيلا وأتفهم ما فيها وأتدبر آيات القرآن، أتقرب بها لربي جل وعلا أفضل لي من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موزين الحسنات، وأن يشكر لكم الفوائد المستنبطة. حسن الأدب مع القرآن بترتيله، ترتيل القرآن سبيل إلى تدبره، رفع الدرجات عند الله يوم القيامة بالحفظ والترتيل. اللهم ارزقنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن خصاتك يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا. نعم، قلت يا سمراء: ثلاث آيات كل يوم صباحا، ثلاث آيات تصلي بها كل النوافل، سيسهل جدا الحفظ بعد ذلك.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.